بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عنوان: وعيد الله للمشركين. يقول الحافظ ابن كثير: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك يسأل عباده القرض. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، رواه ابن مردوية وابن أبي حاتم. وقوله: سنكتب ما قالوا، تهديد ووعيد، قرنه تعالى بقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذه معاملتهم لرسل الله. قال تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها، قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، ما قتلتموهم، أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك.
لا يهيدنك
تكذيب هؤلاء لك.
يهيد؟
نعم، أحسن منك.
لا يهمنك،
لا يوهنك،
لا يوهنك، وأنا لا يهيدنك،
لا يهيدنك.
فالأصل كلام الإله لا يضعفك، يعني لا يهيدنك لا يضعفك، لا يهيدنك قريب منها، يعني لا يفزعك، ولا يهمنا لا يهيدنك لا يضعفك. نعم.
لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات، وهي الحجج والبراهين القاطعة، وهي الكتب المتلقاة من السماء والكتاب المنير، أي البين الواضح الجلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآيات الكريمات بيان مقالة اليهود الشنيعة وتهديدهم ووعيدهم على كفرهم وعنادهم بالعذاب الأليم. الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود كما سمع عن سيد بن جبير أنه قالوا لما أنزل من الذي يقول الله قول حسن، قالوا: يا محمد، إن ربك فقير يطلب منا القرض، ويوم قال: افتقر ربك. فأنزل الله هذه الآيات، يعني كلام شديد وكلام فاحش، لولا أن الله أخبرنا عن ذلك لما صدق أن هناك أحد يقول هذه المقالة، لولا أن الله أخبرنا بذلك لما صدق الإنسان أن هناك أحد يجرؤ يقول هذه المقالة عن الله عز وجل، يقول إن الله فقير، وقالت يهود يد الله مغلولة، نعوذ بالله، من يقول هذا الكلام؟ أسأل الله العافية. فإن اليهود قوم مرت والسب وإلى لله عز وجل ولرسله، قاتلهم الله أن لا يفكون. ولهذا قال الله لقد سمع الله قد سمع سمع جزاء سمع هذه المقالة ثم يجازيهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إلا فإن الله يسمع كل شيء. والمراد سمعا يلزمهم الجزاء والعقوبة الشديدة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ثم قال سنكتب ما قالوا يعني وسنجزيهم على ذلك. الله تعالى تحددهم قبل المقالة وبعدها. قبل المقالة قال لقد سمع الله يعني سمع جزاء ومحاسبة ثم قال سنكتب ما قالوا سنكتبها ونحاسب عليها. ثم قال وقتلهم الأنبياء هذه معاملتهم مع الله وهذه معاملة مع أنبياء الله. كذبوا أنبياء الله وقتلوا الأنبياء كما قال الله تعالى في الآية ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة المقالة الشنيعة الخبيثة لليهود والأعمال الخبيثة. فأقوالهم خبيثة وأعمالهم خبيثة. قالهم حب لله وتنقص لله عز وجل وأعمالهم خبيثة قتل لأنبياء الله. ولهذا قال سبحانه سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق عذاب النار الذي يحرق أجسادهم ويؤلمها وهو عذاب النار أسر وجيه صلى الله عليه وسلم. إن قال الله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله يسلم ظلام العبيد. لذلك الجزاء بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة. والله تعالى لا يظلم أحدا وأن الله يسلم ظلام العبيد. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه على الظلم وحرم الظلم على نفسه كما في عين القدسي حديث أبي ذر أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. قال سبحانه لا أظلم اليوم ولا يخاف لا يخاف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظا. فالله تعالى منزه عن الظلم وقادر عليه خلاف الجبرية القائلين بأن الظلم مستحيل على الله وأن الله لا يقدر عليه وأن الظلم هو الجمع بين النقيضين هو غير مقدور لله. هذا جهلهم والله العظيم. لما يقول الظلم هو مخالفة الآمر والله ليس فوقه آمر. فلهذا الظلم أنه لا يوجد مستحيل. هذا قال الباطل الصواب أن الظلم وضع شيء في غير موضع كان يحرم أحد من ثواب الحسنات أو حمله دار غيره. هذا هو الذي تنزه الله عنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى وهو مقدور الله لكن ما تنزه عنه سبحانه وتعالى. ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هكذا كذبوا على الله وقالوا إن الله عاهد إلينا بما أنزل ألا نؤمن لرسول حتى يأتي بمعجزاته من معجزاته أنه لا نؤمن للقرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. هذا كان في الأمم السابقة كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل لهم إذا قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا كفار وغنموا الغنائم لا تحل لهم الغنائم وإنما تأتي نار يجمعونها وإذا قبلها الله نار من السماء وأكلتها. أما هذه الأمة فإن الله حلها الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي علم ضعفنا وعجز فأبى حالنا. فهذه من خصائص هذه الأمة. فالله تعالى رد عليهم قال قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. جاءتكم الرسل السابقة قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبالذي قلتم كون القرابين تأتي نار تأكلها فلما قتلتموهم لماذا قاتلتموهم بالعناد والمخالفة والتكذيب والقتل فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ثم سل الله تعالى نبيه عليه السلام قال فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك فلك أرسلتم بهم كما قال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكذبوا جاءوا بالحجج الواضحات كالعصا واليد لموسى عليه الصلاة والسلام والزبر الكتب المنزلة والكتاب المبين الكتاب الواضح الكتب التي أنزلها الله كتب الزبر كالصحف صحف إبراهيم وصحف موسى والكتاب المبين الكتب التي أنزلها الله القرآن والتوراة والزبور والقرآن. فلا يضعفك يا محمد التكذيب فلك رسل بما سبق ولو يعذبك الله تعالى يسليه وعليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين وأعبدهم وأتقاهم لربه عز وجل وأقومهم بطاعته وتبليغ رسالة ربه. نعم.
أحسن الله إليك. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عنوان: كل نفس ذائقة الموت. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة، لأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. عنوان: لمن الفوز؟ وقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وهو ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة في قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها.
هي متاع
متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. عنوان: المؤمن يبتلى ويسمع من العدو الأذى. وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
لا بد أن يبتلى
المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر: مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين.
يقول تعالى
للمؤمنين أحسن الله إليك عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر، مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله، فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس
يعني قبل أن يدخل في الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام نفاقا يعني، ولو ما أسلموا يعني قبل أن يظهر الإسلام
فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه.
لما مرت الدابة أثارت الغبار، عجاجة الغبار ما في عندهم الشارع المهم مزفتة غبار، فلما مرت الدابة أثارت الغبار فغطى عبد الله بن أبي أنفه، خمر عن الغبار، قال لا تغبروا علينا. نعم الرسول عليه الصلاة على الدابة نعم.
وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل
وسلم، لأن مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار، في دليل على أن المسجد إذا كان فيه أخلاط يسلم عليه، أما إذا كان كله كفار فلا يسلم عليه، لا تبدو له هدم الصلاة والسلام. لكن في هذا المجلس فيه مسلمون وفي يهود وفي عبدة أوثان. نعم
أحسن الله إليك. فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله
النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا المجلس نزل على الدابة ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. عبد الله بن أبي ظهر قال يا هذا إن كان الذي تقول حقا وما أحسن ما تقول فروح اجلس في بيتك، فمن جاءك فاقصص عليه اجلس في مكانك. قال عبد الله بلى نحب اغشنا به يا رسول في مجالسنا، ثم حصل مسابة بينهم ولو بعد ذلك. نعم
صلى الله إليك. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك.
لا تؤذن به لتعذى صلى الله عليه، ارجع إلى رحلك، ومن جاءك أحدث قصص عليه، روح اذهب إلى بيتك ومكانك، من جاءك قص عليه، لكن لا تؤذن في مجالسنا. نعم
ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون،
المشركون واليهود ومسلمون ثلاث أخلاط تساب سب سب حصل سب بين المسلمين واليهود والمشركين. نعم
فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب
هدأهم الرسول هدأهم شيئا فشيئا حتى سكتوا، ثم لعب النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ركب النبي دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي
يزوره، لأنه جاء لزيارته وكان مريض هو سيد الخزرج. نعم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟
أبو حباب كنية عبد الله بن أبي، وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، من تلطفه وحسن خلقه كنا قال أبو حباب ولم يقل عبد الله بن أبي. ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يعني قال له اذهب أيها المرء إلى رحلك، من جاءك فاقصص عليه. نعم
أحسن الله إليك. يريد عبد الله ابن أبي قال كذا وكذا، فقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح. فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني سعد بن عبادة لما قال أما سمعت ما قال أبو حباب قال كذا وكذا وكذا قال الصلاعف عن وصح إن هذا الرجل كاد أهل هذا البلد يؤمرونه يجعلونه الأمير عليهم ويعصبونه بالعصابة عصابة الإمارة والملك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فات عليه ذلك فات عليه الإمارة فات عليه الولاية فشرق بالإسلام ولم يقبل الإسلام فهذا قال هذا الذي فعل به ما فعل فاعفو عنه وصح يا رسول الله. نعم
صلى الله عليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى.
فاعفو عنه وصح وهذا قبل الأمر بالجهاد قبل الجهاد. نعم
ويصبرون على الأذى. قال الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا.
يعني هذا بايعوه عبد الله بن أبي لما رأوا لما تفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقتل صناديد قريش قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه يعني من محمد فبايعوا على الإسلام وفقوا على أظهر الإسلام وفقوا على كفرهم ونفاقهم خوفا على دمائهم وأموالهم لأن الرسول تقوى أمره قال هذا أمر قد توجه. من ذلك الوقت بعد غزوة بدر نجم النفاق. قبل غزوة بدر ما في نفاق لأن الكفار كفار قريش أقوياء كفار وفرهم كفرهم وكذلك المنافقون وكذلك في المدينة. فلما حصل غزوة بدر وقتل صناديد قريش خاف كذلك خاف المشركون في المدينة فأظهروا النساء أظهروا الإسلام وأخفوا كفرهم فوجد القسم الثالث كان في الأول إلا قسمين كفار ظاهرا وباطنا ومسلمون ظاهرا وباطنا. في مكة ما في نفاق لأن الكفار أقوياء يظهرون كفرهم وكذلك في المدينة أول ما هجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل وقعة بدر ظهر القسم الثالث من الناس يسمون المنافقين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر يظهرون الإسلام حتى تبقى دماءهم وأموالهم لأنهم لا أظهروا كفر قتلوا فهم يعيشون بين المسلمين وهم كفرة في الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله. نعم
فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر بالله.
فكل
من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل.
نعم من هذه الكلمات فيها بيان نهاية كل إنسان وأن نهاية كل إنسان الموت وبيان السعيد في هذه الحياة الدنيا أنه الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة وبيان أن الله تعالى يبتلي المؤمنين في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأن علاج ذلك ودواءه الصبر وأن هذا هو من عجب الأمور وهذا هو الدواء والعلاج. ولذلك الله تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا عام كل من صيغ العموم كل نفس ذائقة الموت لا تبقى نفس إلا وتموت أي نفس ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى بعد موت الناس لما يموت اليوم فيجيب نفسه سبحانه وتعالى فقل لله واحد القهار كل نفس ذائقة الموت كل نفس أي نفس للآدميين له نفوس، والجن له نفوس، والملائكة له نفوس، والحيوانات لها نفوس، والحشرات لها نفوس، والطيور لها نفوس، والسباع لها نفوس، والحيتان لها نفوس. كل هذه النفوس ستموت ما تبقى، كل نفس ستموت والبقاء لله عز وجل، الديمون لله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت، يعني الشغل ما يستثنى أحد. ثم قال سبحانه: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني توفون ثواب أعمالكم يوم القيامة، توفون أجوركم على أعمالكم، من خير فخير ومن شر فشر. ثم بين سبحانه من هو السعيد، فقال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي هو أن يزحزح عن النار وادخل الجنة، هذا هو الفوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة الدنيا متاع، متاع أثمته بالإنسان، ويغتر كثير من الناس في هذا المتاع. وقال سبحانه: تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا في دليل على أن الابتلاء عام، يبتلى الإنسان في ماله، ويبتلى الإنسان في نفسه، يبتلى الإنسان في ولده، على حسب دينه، الابتلاء يكون على حسب الدين. فإن كان في دينه الصلاة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولهذا ثبت الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني في الدنيا، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان في دين الصلاة وشدد عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صوت الحمى وأنه يوعك كما يوعك رجلان. قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان. قال: عجل. قلت: أذلك لأن لك أجرين؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. يبتلى الإنسان في نفسه، في الأمراض، في الهموم، في الغموم والأحزان، كل هذا ابتلاء. يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى في قريبه. وكذلك أيضا يبتلى المؤمنون بأن يسمعوا الأذى من الكفار واليهود، يؤذونهم بالكلمات السيئة، مثل ما سمعنا من الدنمارك حينما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا هذا من الأذى الذي يسمعه المسلمون، هذا من الأذى الذي يسمعه الرسول. ولهذا: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الدواء والعلاج في الصبر، الصبر والتقوى، ومن التقوى الجهاد في سبيل الله مع القدرة، مع القدرة لا بد من الجهاد في سبيل الله والاستطاعة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والآية الأخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فعلاج المصائب والبلاء وسماع الأذى علاج الصبر والتقوى. فمن صبر واتقى الله فإن تكون عليه المصائب، ويعجره الله على صبره وتقواه خير الجزاء. نعم.
صلى الله عليه. يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. عنوان: ذم أهل الكتاب على نبذ العهود وكتمان الحق. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء.
هذا
توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والخط الدنيوي السخيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. ويسلك بهم مسلكهم ويصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. عنوان: ذمهم على خداعهم وحبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وروى الإمام أحمد أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل.
رافع بواب مروان كان أمير على مروان الحكم، كان أمير على المدينة، أرسل بوابه رافع. اذهب يا رافع، نعم،
صلى الله عليه، اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم وهذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. هكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيرهما. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وكذا رواه مسلم بنحوه. وقوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء. فهابوه ولا تخافوه واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه والقدير الذي لا أقدر منه.
هذه الآيات في أهل الكتاب، وفيها تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فنصلهم أصابهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ على أهل الكتاب أن يبينوا ما عندهم من العلم للناس ولا يكتمونه، ولكنهم كتموا ونبذوا وراء ظهورهم. وكذلك أيضا فرحوا بما أوتوا من العلم وأحبوا أن يحمدوا ما لم يفعلوا، فتوعدهم الله. وفيها تحذير لهذه الأمة والعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولا يعنى به سواكم. هذا الميثاق الذي أخذه الله: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، أن يبينوا ما عندهم من العلم ويبذلوا ما عندهم من العلم ولا يكتمونه. وهذا الميثاق المأخذ على أهل الكتاب مأخذ على أهل العلم هذه الأمة أيضا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا الميثاق مأخذ على الكتاب ومأخذ على العلماء من هذه الأمة أن يبينوا للناس ما عندهم من العلم ولا يكتمونه، يجب بذل العلم. وهذا فيما إذا كان الناس يحتاجون إليه، إذا كان الناس يحتاجون إليه فيجب على العلم أن يبذل ما عندهم من العلم. وكذلك إذا سئل يجب عليه أن يجيب السائل إذا كان عنده علم، أما إذا كان عنده علم فإنه يؤجل، أو أن السائل لا يحتاج إليه وإنما أجل الإجابة في الوقت فلا بأس. أما إذا كان السائل حاجة أو لا يوجد أحد من يسأل غيره وهو بحاجة إلى هذا فيجب عليه أن يجيب وليس أن يكسب العلم. وكذلك أيضا ما يحتاج الناس إليه يجب بذله للناس، وما دل ذلك فهو يكون مستحب. ولهذا قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجب البيان وعدم الكتمان. قال الله في آخر الكتاب: فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوا كتاب الله، فنبذوا العهود وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا. اعتاضوا، اشتروا يعني اعتاضوا، اعتاضوا قليلا، وثمن قليل في الدنيا كلها ثمن قليل. لو أعطي الدنيا كلها فهي كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل. يعني معنى اعتاضوا عنها الدنيا قد كان كثير، اعتاضوا عنها بالرياسات، اعتاضوا عنها بالأموال، اعتاضوا عنها بالرشا التي يعطونها حتى يكتب ويسكتوا عن الحق. فاعتاضوا واشتروا بذلك، يعني اعتاضوا عن إظهار الحق وإظهار العلم الدنيا، ثمن الدنيا والرئاسة والمناصب. ولهذا قال: واشتروا به ثمنا قليلا. قال الله تعالى: فبئس ما يشترون. ذم لهم، بئس ما يشترون، بئس الاعتياض، بئس اعتاضوا عما عند الله، اعتاضوا عن ذلك الدنيا، بئس ذلك. فهذه الآيات الكريمات فيها التحذير والتهديد لأهل العلم أن يكتموا ما عندهم من العلم وأن يعتاضوا عنه في الدنيا ومناصبها وأموالها، وأن الدنيا كلها ثمن قليل، فالدنيا كلها ثمن قليل. ولهذا قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ذم لأهل الكتاب وتحذير للعلماء من هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. والواجب على العلماء أن يبينوا للناس ولا يجوز لهم الكتمان، ولا يجوز لهم أن يعتاضوا عن ذلك، عن بيان الحق وقول الحق وكلمة الحق، أن يعتاضوا بالدنيا وخطابها. ثم قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية كانت على مروان بن الحكم، فأرسل بواب رافع إلى ابن عباس يسأل عن هذه الآية، قال: قل له لئن كان لمن عنده معذبا لنعذبن أجمعون. قال: ما لكم لهذه الآية؟ هنا في أهل الكتاب إنهم كتموا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا وأخبروا من الواقع وظنوا أنهم أجابوه وفرحوا بذلك فتوعدهم الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهي شامل أيضا لأهل الكتاب ولغيرهم عامة: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالذي يخبر عن الواقع ويتكلم عن الواقع ويعمل عملا يخالف الشرع ويفرح بذلك ويحب أن يحمد بما لم يفعل بشيء لم يفعل فله نصيب من هذه الآية، هو متوعد بالعذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. قد سألت وسبع هذا الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لها ضرة وتريد أن تقول إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا واشترى لي كذا وهو لم يفعل أمام ضرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فهل تريد أن تتشبع بما لا تعطى وتقول أن زوجها أعطاها وأنه كذا وأنه اشترى لها من الذين تغيظ ضرتها، فتشير تتشبع بما لم تعطى، وهذا من الزور. كذلك الذي يحب أن يحمد بشيء لم يفعله ويخبر بغير الواقع ويظهر أنه تكلم بالحق وقال الحق وهو كاذب، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، فله نصيب من هذه الآية، فهو متشبع بما لم يعطى. قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها أن الله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما، وهو على كل شيء قدير، لا يعجز فيهم في الأرض ولا في السماء، هو المالك سبحانه وتعالى وغير مملوك، وهو القادر وغيره عاجز سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عنوان: دلائل التوحيد لأولي الألباب وصفاتهم وقولهم ودعاؤهم. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقاربهما الطول والقصر.
نعم، يعني يقترضان الليل يقترض من النهار كما في هذا الشتاء فيصول ويقصر الشتاء، ويقترض النهار من الليل فيطول النهار ويقصر في الصيف، ويعتدلان في مرتين في فصل الخريف يعتدلان وفي فصل الصيف وفي فصل الربيع يعتدلان في فصل الربيع ثم بعد ذلك يطول النهار ويقصر الليل، وفي فصل الخريف يعتدلان ثم يطول الليل ويقصر النهار كما في هذه الأيام الآن. نعم.
فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا، فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
لعلنا نقف على إن في خلق السماوات والأرض، الآية هذه من آخر سورة آل عمران، الحديث أنها تقرأ بعد النوم وثبت بعضها ببعض على إن في خلق السماوات والأرض.
صلى الله عليك. قال السائل: يقول رجل نسي أن يسمي على ذبيحته قبل ذبحها، فما الحكم؟ وإذا ذكر التسمية بعد الذبح وأثناء السلخ فهل يسمي ويكفيه ذلك؟
هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، مسألة التسمية عند الذبيحة وعند الصيد، فالتسمية واجبة. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه ولا فسق. اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول أنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، وأنه إذا نسيها لم تحل الذبيحة كما لو تركها عمدا. والقول الثاني أنها تسقط، وأن السنة تسقط سهوا أو عمدا. والقول الثالث تفصيل، وأنها يجب عليه أن يسمي عمدا، فإذا ترك عمدا لم تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا حلت الذبيحة، وهذا هو عدل الأقوال وهو الصواب، الناس معفون عنه. فإذا تركها عمدا فلا تحل، أما إذا تركها سهوا فإنه يعفى عنه، ولا أحتاج أن أسمي بعد نهاية الذبح، لا أحتاج أن أسمي. المقصود التسمية عند الذبح عند إنهار الدم، قد فات محله، لكن إذا أراد أن يسمي مثلا يسمي عند الأكل، في حديث عائشة قالت إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر صلى الله عليه ما قال سموا عليه أنتم وكلوا، يسمي عند الذبح، أو يسمي عند مثلا أخذ السكية عند السر عند البدء يعني عملنا.
صلى الله عليك. يقول ما حكم رقية الدابة كالسيارة الآن حتى يصرف العين والحسد عنها؟
لا أعلم بهذا أصل رقية السيارة، ما أعلم بهذا أصل، لكن الدعاء الله تدعو الله أن يحفظ ما له وأن يحفظني في أدعية، يحفظني في أهلي ومالي، يسأل الله أن يحفظه في أهلي وماله، يدعو الله. أما أن يرقي السيارة يصرف عليها لا أعلم بهذا الأصل. قبل السيارة قد يكون الدابة الدابة لها نفس لها روح، قد يقال أن الدابة إذا صارت أنها ترقى أنها مالها، أما السيارة فلا أعلم بها الأصل، لكن الدعاء يسأل الله أن يحفظ في ماله وأن يزيل عنها ما يكون سببا في نقصها أو ما أشبه ذلك، الدعاء أو الدعاء مفتوح. نعم.
صلى الله عليك. أنا سائل يقول من صلى سنة الفجر في البيت ثم قصد المسجد فهل عليه تحية المسجد؟
نعم، صلي إذا جاء والصلاة لم يعني ما أقيمت إنه صلي تحية المسجد إذا أراد نجس. نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. نعم.
يقول السائل اقترض أخي من أختي مبلغا من المال منذ 5 سنوات ووعدها برده ولم يرده إلى الآن، يقول ولم تزكي إلا سنة واحدة، فهل عليها الزكاة على السنين الخمس؟
إذا كانت ترجو أن يعطيها فإنها تزكي، أما إذا كانت تخشى أن لا يعطيها فليس عليها الزكاة إلا إذا قبضت. الدين الديون التي تكون عند الناس لا حالة، الحالة الأولى أن يكون الدين على مليء باذل، متى ما طلبته أعطاك إياه، هذا تزكي من أعمالك كان عندك. الحالة الثانية أن تكون عند مماطل تجد شكوى يمكن يضيع حقك، يمكن تحصل على حقه ولا تحصل، أو على فقير معسر يمكن ما يستطيع يسدد، ففي هذه الحالة تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، عند بعض العلماء وبعض العلماء يقول لي استأنف به حولا جديدا إذا قبضه. نعم.
صلى الله عليك. يقول ابنتي بلغ عمرها 14 سنة وبلغت، ولكن لا يخرج منها دم الحيض، فما الحكم؟
البلوغ له علامات للذكر والأنثى، منها إنبات الشعر الخشن حول الفرج ذكر أو أنثى، إذا أنبت الشعر الخشن ذكر أو أنثى حول الفرج هذا علامة البلوغ، ولو كان ابن 10 سنين أو 12 سنة. والحالة الثانية الاحتلام من زال المني، خروج المني في اليقظة في النوم، هذا أيضا علامة. والثالث بلوغ 15 سنة، إذا بلغ الذكر والأنثى 15 سنة هذا أيضا عام، ولو لم ينبت ولو لم يخرج منه مني. وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض وتفلك الثديين، كل هذا من علامة البلوغ إذا تفلكت ذياها أو حاضت. فإذا كانت بلغت 14 سنة لكنها أمت شعرا حاسما هي بالغ. نعم.
صلى الله عليك. يقول أحب زوجتي كثيرا ومتزوج منذ 4 سنوات ولكن أرغب بالتعدد، فهل أعد آثما إذا تزوجت بغيرها وهل يجب استئذانها؟
لا تعد آثما، الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إما ترضيها وأنت تعطيها ما يرضيها حتى تسود يعني المحبة والألفة، حتى لا يحصل نزاع وشقاق بينك وبينها. نعم.
الله إليك. يقول: في يوم من أيام رمضان تكلمت عبر الهاتف مع أحد النساء ونحن صائمون، وذهب بنا الكلام إلى أن تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله، فما حكم صيام لذلك اليوم وماذا يجب عليه التكفير؟
إذا كان خرج منك شيء، خرج منك ملي فصومك فباطل عليك قضاء هذا اليوم. أما إذا لم يخرج منك ملي فأنت تأثم بالكلام مع الأجنبية التي كانت تتكلم معها، عليك التوبة والاستغفار والصوم. لا لا تقضي ذلك اليوم، لكن هذه المعصية تنقص الثواب. نعم، صلى الله عليه وسلم على عبد. الواجب على المسلم أن يحذر من الكلام مع المرأة الأجنبية سواء كان صائما أو مفطرا. لا يجوز أن تحدث مع الأجنبية لأنه قد يجره الحديث إلى ما لا تحمد عقباه، يكون أول كلام ثم سلام ثم لقاء. نعم،
صلى الله عليك. يقول السائل: أعمل مدرس مرحلة ابتدائية، وذات مرة قام الأولاد باستفزازي فقلت: علي اليمين لسوف أعاقبكم وأضربكم، وكررت نفس الصيغة عدة مرات وبالفعل عاقبتهم وقمت بضربهم، فهل علي كفارة؟
لا، لأنك نفذت يمينك. لو لم تنفذ يمينك عليك كفارة، طعم سلم مساكين أو كسوتهم أو نصف رقبة، لكنك نفذت يمينك فليس عليك شيء، لم تحلف اليمين، إنما تكون الكفارة إذا حلف الإنسان في يمينه. وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع.
يقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عنوان: وعيد الله للمشركين. يقول الحافظ ابن كثير: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك يسأل عباده القرض. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، رواه ابن مردوية وابن أبي حاتم. وقوله: سنكتب ما قالوا، تهديد ووعيد، قرنه تعالى بقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذه معاملتهم لرسل الله. قال تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها، قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، ما قتلتموهم، أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك،
لا يهيدنك
تكذيب هؤلاء لك،
يهيد
نعم أحسن منك،
لا يهمنك،
لا يوهنك،
لا يوهنك، وهنا لا يهيدنك،
لا يهيدنك،
فالأصل كذلك لا يضعفك، يعني لا يهيدنك لا يضعفك، لا يهيدنك قريب منها، يعني لا يفزعك ولا يهمنك لا يوهنك لا يضعفك،
لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات، وهي الحجج والبراهين القاطعة، وهي الكتب المتلقاة من السماء والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات بيان مقالة اليهود الشنيعة وتهديدهم ووعيدهم على كفرهم وعنادهم بالعذاب الأليم. الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود كما سمع عن سيد بن جبير أنه قالوا لما أنزل من الذي يقول الله قول حسن قالوا يا محمد إن ربك فقير يطلب منا القرض، وفيهم قالوا افتقر ربك. فأنزل الله هذه الآيات، يعني كلام شديد وكلام فاحش، لولا أن الله أخبرنا عن ذلك لما صدق أن هناك أحد يقول هذه المقالة، لولا أن الله أخبرنا بذلك لما صدق الإنسان أن هناك أحد يجرؤ يقول هذه المقالة عن الله عز وجل، يقول إن الله فقير، وقالت له يد الله مغلولة، نعوذ بالله، من يقول هذا الكلام؟ أسأل الله العافية. فإن اليهود قوم مفت والسب وإلى لله عز وجل ولرسله، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. ولهذا قال الله: لقد سمع الله، قد سمع سمع جزاء، سمع هذه المقالة ثم يجازيهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا، وإلا فإن الله يسمع كل شيء. والمراد سمعا يلزمهم الجزاء والعقوبة الشديدة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ثم قال: سنكتب ما قالوا، يعني وسنجزيهم على ذلك. الله تعالى تحددهم قبل المقالة وبعدها. قبل المقالة قال: لقد سمع الله، يعني سبع جزاء ومحاسبة، ثم قال: سنكتب ما قالوا، سنكتبها ونحاسب عليها. ثم قال: وقتلهم الأنبياء، هذه معاملتهم مع الله وهذه معاملة مع أنبياء الله، كذبوا أنبياء الله وقتلوا الأنبياء كما قال الله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة المقالة الشنيعة الخبيثة لليهود والأعمال الخبيثة، فأقوالهم خبيثة وأعمالهم خبيثة. قالهم سب لله وتنقص لله عز وجل، وأعمالهم خبيثة قتل لأنبياء الله. ولهذا قال سبحانه: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار الذي يحرق أجسادهم ويؤلمها، وهو عذاب النار السرمدي، صلى الله عليه وسلم. إن قال الله: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد، إن ذلك الجزاء بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة، والله تعالى لا يظلم أحدا، وأن الله ليس بظلام العبيد. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه على الظلم وحرم الظلم على نفسه كما في القدسي حديث أبي ذر أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، قال سبحانه: لا أظلم اليوم ولا يخاف، لا يخاف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله تعالى منزه عن الظلم وقادر عليه، خلاف الجبرية القائلين بأن الظلم مستحيل على الله وأن الله لا يقدر عليه، وأن الظلم هو الجمع بين النقيضين هو غير مقدور لله، هذا جهلهم والله العظيم. لنقول الظلم هو مخالفة الآمر والله ليس فوقه آمر، فلهذا الظلم أنه لا يوجد مستحيل، وهذا قال الباطل. الصواب أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحد من ثواب الحسنات أو حمله دار غيره، هذا هو الذي تنزه الله عنه، حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، وهو مقدور لله لكن ما تنزه عنه سبحانه وتعالى. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هكذا كذبوا على الله وقالوا إن الله عاهد إلينا بما أنزل ألا نؤمن لرسول حتى يأتي بمعجزات، ومعجزاته أنه لا تقبل القرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. هذا كان في الأمم السابقة، كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل لهم، إذا قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا كفار وغنم وغنائم لا تحل لهم الغنائم، وإنما تأتي نار يجمعونها، وإذا قبلها الله نار من السماء وأكلتها. أما هذه الأمة فإن الله حلها الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، علم ضعفنا وعجل فأبى حالنا. فهذه من خصائص هذه الأمة. فالله تعالى رد عليه قال: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. جاءتكم الرسل السابقة قبل محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، وبالذي قلتم كون القرابين تأتي نار تأكلها، فلما قتلتموهم؟ لماذا قاتلتموهم بالعناد والمخالفة والتكذيب والقتل؟ فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ ثم سل الله تعالى نبيه عليه السلام قال: فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك فلك أصبت بهم، كما قال سبحانه: فاصبر كما صبر العزيز من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا تشريع النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين: فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك، جاءوا بالبينات والزبر وكذبوا، جاءوا من حجج الواضحات كالعصا واليد لموسى عليه الصلاة والسلام والزبر الكتب المنزلة والكتاب المبين والكتاب الواضح الكتب التي أنزلها الله، كتب الزبر كالصحف صحف إبراهيم وصحف موسى، والكتاب المبين الكتب التي أنزلها الله القرآن والتوراة والزبور والقرآن. فلا يضعفك يا محمد التكذيب، فلك رسل بما سبق، ولو في معزك الله تعالى يسليه هو عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين وأعبدهم وأتقاهم لربه عز وجل وأقومهم بطاعته وتبليغ رسالة ربه. نعم.
أحسن الله إليك. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عنوان: كل نفس ذائقة الموت. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة لأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. عنوان: لمن الفوز؟ وقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وهو ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم،
إلا كما
يغمس أحدكم أصبعه في اليم،
فلينظر بما ترجع إليه.
نعم. البحر.
وقال قتادة في قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هي متاع هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها.
هي متاع
هي متاع هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها. فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. عنوان: المؤمن يبتلى ويسمع من العدو الأذى. وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
لا بد أن يبتلى
لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين.
يقول تعالى
للمؤمنين، أحسن الله إليك، عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس
يعني قبل أن يدخل الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام نفاقا، يعني ولو ما أسلمه، يعني قبل أن يظهر الإسلام.
فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه.
لما مرت الدابة أثارت الغبار، عجاجة الغبار ماذا عندهم الشعر مهم مزفتة غبار، فلما مرت الدابة أثارت الغبار فغطى عبد الله بن أبي أنفه، خمر أنفه عن الغبار، فقال: لا تغبروا علينا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام على الدابة. نعم. وأسامة. نعم.
وقال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعا.
سلم لأن المجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار، في دليل على أن المسجد إذا كان فيه أخلاط يسلم عليه، أما إذا كان كله كفار فلا يسلم عليهم. لا تبدو له هدم الصلاة والسلام. لكن فيه هذا المجلس فيه مسلمون وفيه يهود وفيه عبدة أوثان. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله
النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا المجلس نزل على الدابة ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. عبد الله بن أبي ظهر من قال: يا هذا، إن كان الذي تقول حقا وما أحسن ما تقول فروح اجلس في بيتك، فمن جاءك فاقصص عليه، اجلس في مكانك. قال عبد الله: بلى، نحب اغشنا به أو صورة مجالسنا. ثم حصل مسابة بينهم ولو بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك.
لا تؤذن به، يتعذى، أسأل الله العافية. ارجع إلى رحلك ومن جاءك أحدث قصص عليه، روح اذهب إلى بيتك ومكانك من جاءك قص عليه، لكن لا تأتينا في مجالسنا. نعم،
ارجع إلى رحلك من جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون.
المشركون واليهود ومسلمون ثلاث أخلاق تسب سب سب حصل سب بين المسلمين واليهود والمشركين. نعم.
فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب
هدأهم الرسول هدأهم شيئا فشيئا حتى سكتوا، ثم لعب النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ركب النبي دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي،
يزوره لأنه جعل زيارته وكان مريض هو سيد الخزرج.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟
أبو حباب كن عبد الله بن أبي، وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، تلطفه وحسن خلقه، كنا قال أبو حباب ولم يقل عبد الله بن أبي. ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يعني قال له: اذهب أيها المرء إلى رحلك، من جاءك فاقصص عليه. نعم،
أحسن الله إليك. يريد عبد الله ابن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة
أن يهدى البلدة.
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني سعد بن عبادة لما قال: أما سمعت ما قال أبو حباب قال كذا وكذا وكذا، قال اعفو عنه واصفح، إن هذا الرجل كاد أهل هذا البلد يؤمرونه، يجعلونه هو الأمير عليهم ويعصبونه بالعصابة، عصابة الإمارة والملك. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فات عليه ذلك، فات عليه الإمارة وفات عليه الولاية، فشرق بالإسلام ولم يقبل الإسلام، فهذا قال هذا الذي فعل به ما فعل، فاعفو عنه واصفح يا رسول الله. نعم،
أحسن الله إليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى.
فاعفو عنه واصفح، وهذا قبل الأمر بالجهاد، قبل الجهاد. نعم،
ويصبرون على الأذى. قال الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا.
يعني هذا بايعوه عبد الله بن أبي لما رأوا، لما تصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقتل صناديد قريش، قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه يعني من محمد، فبايعوه على الإسلام وفقوا على أظهر الإسلام وفقوا على كفرهم ورفاقهم خوفا على دمائهم وأموالهم، لأن الرسول تقوى أمره قال هذا أمر قد توجه. فمن ذلك الوقت بعد غزوة بدر نجم النفاق، قبل غزوة بدر ما في نفاق، لأن الكفار كفار قريش أقوياء، الكفار يظهرون كفرهم، وكذلك المنافقون، وكذلك في المدينة. فلما حصل غزوة بدر وقتل صناديد قريش خاف، كذلك خاف المشركون في المدينة، فأظهروا النساء أظهروا الإسلام وأخفروا كفرهم، فوجد القسم الثالث، كان في الأول ما في إلا قسمين: كفار ظاهرا وباطنا، ومسلم ظاهرا وباطنا. في مكة ما في نفاق، لأن الكفار أقوياء يظهرون كفرهم، وكذلك في المدينة أول ما هجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت وقعة بدر ظهر القسم الثالث من الناس يسمون المنافقين، ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، يظهرون الإسلام حتى تبقى دماءهم وأموالهم، لأنهم لا وضعوا كفر قتلوا، فهم يعيشون بين المسلمين وهم كفرة في الدرك الأسفل من النار. نعم،
فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر بالله. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل.
نعم، من هذه الكلمات فيها بيان نهاية كل إنسان، وأن نهاية كل إنسان الموت. وبيان السعيد في هذه الحياة الدنيا أنه الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وبيان أن الله تعالى يبتلي المؤمنين في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأن علاج ذلك ودواءه الصبر، وأن هذا هو من عجب الأمور وهذا هو الدواء والعلاج. ولهذا قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وهذا عام، كل من صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت، لا تبقى نفس إلا وتموت، أي نفس، ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى بعد موت الناس لما يموت اليوم، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى فقل لله الواحد القهار، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، أي نفس، الآدميين لهم نفوس، والجن لهم نفوس، والملائكة لهم نفوس، والحيوانات لها نفوس، والحشرات لها نفوس، والطيور لها نفوس، والسباع لها نفوس، والحيتان لها نفوس، كل هذه النفوس ستموت ما تبقى، كل نفس ستموت ويبقى لله عز وجل، الديمون لله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، يعني مصير ما يستثنى أحد. ثم قال سبحانه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني توفون ثواب أعمالكم يوم القيامة، توفون أجوركم على أعمالكم، من خير فخير وإن شر فشر. ثم بين سبحانه من هو السعيد، فقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي هو أن يزحزح الإنسان عن النار وادخل الجنة، هذا هو الفوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة الدنيا متاع أثمته بالإنسان، ويغتر كثير من الناس في هذا المتاع. وقال سبحانه تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هذا في دليل على أن الابتلاء عام، يبتلى الإنسان في ماله، ويبتلى الإنسان في نفسه، يبتلى الإنسان في ولده، على حسب دينه، الابتلاء يكون على حسب الدين، فإن كان في دينه الصلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولهذا ثبت الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني في الدنيا، ثم الأمثل فالأبكر، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دين الصلاة وشدد عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صوت الحمى وأنه يوعك كما يوعك رجلان، قال عبد الله بن مسعود إنك توعك كما يوعك رجلان، قال عجل، قلت أذلك لأن لك أجرين، قال نعم عليه الصلاة والسلام. يبتلى الإنسان في نفسه في الأمراض وفي الهموم والغموم والأحزان، كل هذا ابتلاء، يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى في قريبه، وكذلك أيضا يبتلى المؤمنون بأن يسمعوا الأذى من الكفار واليهود، يؤذونهم بالكلمات السيئة، مثل ما سمعنا من الدنمارك حينما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا هذا من الأذى الذي يسمعه المسلمون، هذا من الأذى الذي يسمعه المسلمون. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، هذا الدواء والعلاج في الصبر، الصبر والتقوى، ومن التقوى الجهاد في سبيل الله مع القدرة، مع القدرة لا بد من الجهاد في سبيل الله والاستطاعة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فعلاج المصائب والبلاء وسماع الأذى علاج الصبر والتقوى، فمن صبر واتقى الله فإن تكون عليه المصائب ويعجره الله على صبره وتقواه خير الجزاء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. عنوان: ذم أهل الكتاب على نبذ العهود وكتمان الحق. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء.
هذا
توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والخط الدنيوي السخيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. عنوان: ذمهم على خداعهم وحبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وروى الإمام أحمد أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل.
رافع بواب مروان كان أمير على مروان الحكم كان أمير على المدينة، أرسل بوابه رافع. اذهب يا رافع. نعم.
صلى الله عليه. اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم وهذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. هكذا رواه البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيرهما. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وكذا رواه مسلم بنحوه. وقوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه، ولهذا قال تعالى ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه والقدير الذي لا أقدر منه.
هذه الآيات في أهل الكتاب وفيها تحذير لهذه الأمة أن تسلك بسلكهم فنصلهم أصابهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ على أهل الكتاب أن يبينوا ما عندهم من العلم للناس ولا يكتمونه، ولكنهم كتموا ونبذوا وراء ظهورهم. وكذلك أيضا فرحوا بما أوتوا من العلم وأحبوا أن ينفذوا ما لم يفعلوا، فتوعدهم الله. وبهذا تحذير لهذه الأمة والعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، كما قال بعض السلف مضى القوم ولا يعلم به سواكم. هذا الميثاق الذي أخذه الله لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، أن يبينوا ما عندهم من العلم ويبذلوا ما عندهم من العلم ولا يكتمونه. وهذا الميثاق المأخذ على أهل الكتاب مأخذ على أهل العلم هذه الأمة أيضا، كما قال الله تعالى في الأسفل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا الميثاق مأخذ على أهل الكتاب ومأخذ على العلماء من هذه الأمة أن يبينوا للناس ما عندهم من العلم ولا يكتمونه، يجب بذل العلم. وهذا فيما إذا كان الناس يحتاجون إليه، إذا كان الناس يحتاجون إليه فيجب على العلم أن يبذل ما عندهم من العلم. وكذلك إذا سئل يجب عليه أن يجيب السائل إذا كان عنده علم، أما إذا كان عنده علم فإنه يؤجل، أو أن السائل لا يحتاج إليه وإنما أجل الإجابة في الوقت فلا بأس. أما إذا كان للسائل حاجة أو لا يوجد أحد من يسأل غيره وهو بحاجة إلى هذا فيجب عليه أن يجيب وليس أن يكسب العلم. وكذلك أيضا ما يحتاج الناس إليه يجب بذله للناس، وما دل ذلك فهو يكون مستحب. ولهذا قال سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يجب البيان وعدم الكتمان. قال الله في هذا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله فنبذوا العهود وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا، اعتاضوا، اشتروا يعني اعتاضوا قليلا، وثمن قليل في الدنيا كلها ثمن قليل، لو اعطي الدنيا كلها فهي كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل، يعني معنى اعتاضوا عنها الدنيا قد كان كثير، اعتاضوا عنها بالرياسات، اعتاضوا عنها بالاموال، طبعا الرشا التي يعطونها حتى يكتب ويسكتوا عن الحق، فاعتاضوا واشتروا بذلك، يعني اعتاضوا عن إظهار الحق وإظهار العلم، الدنيا ثمن الدنيا والرئاسة والمناصب. ولهذا قال واشتروا به ثمنا قليلا، قال الله تعالى فبئس ما يشترون، ذم لهم، بئس ما يشترون، بئس الاعتياض، بئس اعتاضوا عما عند الله، اعتاضوا عن ذلك الدنيا، بئس ذلك. فهذه الآيات الكريمات فيها التحذير والتهديد لأهل العلم أن يكتموا ما عندهم من العلم وأن يعتاضوا عنه في الدنيا ومن أصبها وأموالها، وأن الدنيا كلها ثمن قليل، فالدنيا كلها ثمن قليل. ولهذا قال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. ذم لأهل الكتاب وتحذير للعلماء من هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. والواجب على العلماء أن يبينوا للناس ولا يجوز لهم الكتمان، ولا يجوز لهم أن يعتاضوا عن ذلك، عن بيان الحق وقول الحق وكلمة الحق بالدنيا وخطابها. ثم قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية كانت على مروان بن الحكم فارصف الله رافع إلى ابن عباس يسأل عن هذه الآية قال قل له إن كان لمن عنده معذبا لنعذبن أجمعون. قال ما لكم لهذه الآية في أهل الكتاب إنهم كتموا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا وأخبروا من الواقع وظنوا أنهم أجابوه وفرحوا بذلك فتوعدهم الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وهي شامل أيضا لأهل الكتاب ولغيرهم عامة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالذي يخبر عن الواقع ويتكلم عن الواقع ويعمل عملا يخالف الشرع ويفرح بذلك ويحب أن يحمد بما لم يفعل بشيء لم يفعل فله نصيب من هذه الآية وهو متوعد بالعذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. قد سألت السبع هذا الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن لها ضرة وتريد أن تقول إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا واشترى لي كذا وهو لم يفعل أمام ضرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. فهل تريد أن تتشبع بما لا تعطى وتقول إن زوجي أعطاها وإنه كذا وإنه اشترى لها من الذين تريد ضرتها فتشير تتشبع بما لا تعطى وهذا من الزور. كذلك الذي يحب أن يحمد بشيء لم يفعل ويخبر بغير الواقع ويظهر أنه تكلم بالحق وقال الحق وهو كاذب ويحب أن يحمد بما لم يفعل فله نصيب من هذه الآية وهو متشبع بما لم يعطى. قال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها أن الله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما وهو على كل شيء لا يعجز فيهم في الأرض ولا في السماء هو المالك سبحانه وتعالى وغيره مملوك وهو القادر وغيره عاجز سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عنوان دلائل التوحيد لأولي الألباب وصفاتهم وقولهم ودعاؤهم. يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أي هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقاربهما الطول والقصر.
نعم. يعني يقترضان الليل يقترض من النهار كما في هذا في الشتاء فيصول ويقصر الشتاء ويقترض النهار من الليل فيطول النهار ويقصر في الصيف ويعتدلان في مرتين في فصل الخريف يعتدلان وفي فصل الصيف وفي فصل الربيع يعتدلان في فصل الربيع ثم بعد ذلك يطول النهار ويقصر الليل وفي فصل الخريف يعتدلان ثم يطول الليل ويقصر النهار كما في هذه الأيام الآن. نعم.
فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال تعالى لآيات لأولي الألباب أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
لعلنا نقف على إن في خلق السماوات والأرض الآية هذه من آخر سورة آل عمران، الحديث أنها تقرأ بعد النوم وثبت بعضها ببعض على رفع إن في خلق السماوات والأرض.
صلى الله عليك. هذا السائل يقول: رجل نسي أن يسمي على ذبيحته قبل ذبحها فما الحكم؟ وإذا ذكر التسمية بعد الذبح وأثناء السلخ فهل يسمي ويكفيه ذلك؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، مسألة التسمية عند الذبيحة وعند الصيد فالتسمية واجبة. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، وأنه إذا نسيها لم تحل الذبيحة كما لو تركها عمدا. والقول الثاني أنها تسقط، وأن السنة تسقط سهوا أو عمدا. والقول الثالث تفصيل، هو أنها يجب عليه أن يسمي عمدا، فإذا ترك عمدا لم تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا حلت الذبيحة. وهذا هو عدل الأقوال وهو الصواب، الناس يعفون عنه. فإذا تركها عمدا فلا تحل، أما إذا تركها سهوا فإنه يعفى عنه، ولا أحتاج أن أسمي بعد نهاية الذبح، لا أحتاج أن أسمي. المقصود التسمية عند الذبح عند إنهار الدم قد فات محله، لكن إذا أراد أن يسمي مثلا يسمي عند الأكل في حديث عائشة قالت: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ما قال سموا عليه أنتم وكلوا. يسمي عند الذبح أو يسمي عند مثلا أخذ السكية وعند السر عند البدء يعمل. نعم.
صلى الله عليك. يقول: ما حكم رقية الدابة كالسيارة الآن حتى يصرف العين والحسد عنها؟
لا أعلم بهذا أصل رقية السيارة، ما أعلم بهذا أصل، لكن الدعاء الله يدعو الله أن يحفظ ماله وأن يحفظ وحفظني في أدعية وحفظني في أهلي ومالي، يسأل الله أن يحفظه في أهلي وماله، يدعو الله. أما أن يرقي السيارة يصرف عليها لا أعلم بهذا الأصل. قبل السيارة قد يكون الدابة الدابة لها نفس تعرف، قد يقال أن الدابة إذا صارت أنها ترقى أنها مالها، أما السيارة فلا أعلم بهذا الأصل. لكن الدعاء يسأل الله أن يحفظ في ماله وأن يزيل عنها ما يزيل عنها ما يكون سببا في نقصها أو ما أشبه ذلك. الدعاء أو الدعاء مكتوب. نعم.
صلى الله عليك. أنا سائل يقول: من صلى سنة الفجر في البيت ثم قصد المسجد فهل عليه تحية المسجد؟
نعم، صلى إذا جاء والصلاة لم يعني ما أقيمت إنه صلي تحية المسجد إذا أراد نجس. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام. نعم.
يقول السائل: اقترض أخي من أختي مبلغا من المال منذ 5 سنوات ووعدها برده ولم يرده إلى الآن، يقول: ولم تزكي إلا سنة واحدة، فهل عليها زكاة على السنين الخمس؟
إذا كانت ترجو أن يعطيها فإن تزكي، أما إذا كانت تخشى أن لا يعطيها فليس على الزكاة إلا إذا قبضت. الدين الديون التي تكون عند الناس لا حالة، الحالة الأولى أن تكون أن يكون الدين على مني باذل، متى ما طلبته أعطاك إياه، هذا زكي من أعمالك كانه عندك. الحالة الثانية أن تكون عند مماطل الذي لا شكوى، يمكن يضيع حقك، يمكن تحصل على حقك ولا تحصل، أو على فقير معتل يمكن ما يستطيع يسدد، ففي هذه الحالة تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. أن بعض العلماء يقول لي استأنف به حولا جديدا إذا قبضه. نعم.
صلى الله عليك. يقول: ابنتي بلغ عمرها 14 سنة وبلغت، ولكن لا يخرج منها دم الحيض، فما الحكم؟
البلوغ له علامات للذكر والأنثى، منها إنبات الشعر الخشن حول الفرج ذكر أو أنثى، إذا أنبت الشعر الخشن ذكر أو أنثى حول الفرج هذا علامة البلوغ، ولو كان ابن 10 سنين أو 12 سنة. والحالة الثانية الاحتلام من زال المني، خروج المني في اليقظة أو في النوم، هذا أيضا علامة. والثالث بلوغ 15 سنة، إذا بلغ الذكر والأنثى 15 سنة هذا أيضا عام، ولو لم ينبت ولو لم يخرج منه مني. وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض وتفلك الثديين، كل هذا من علامة البلوغ، إذا تفلكت ثدياها أو حاضت. فإذا كانت بلغت 14 سنة ولكنها أنبتت شعرا حسنا هي بالغة. نعم.
الله عليك. يقول: أحب زوجتي كثيرا ومتزوج منذ 4 سنوات ولكن أرغب بالتعدد، فهل أعد آثما إذا تزوجت بغيرها وهل يجب استئذانها؟
لا تعد آثما. الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إما أن ترضيها وأن تعطيها ما يرضيها حتى تسود يعني المحبة والألفة، حتى لا يحصل نزاع وشقاق بينك وبينها. نعم.
صلى الله عليك. يقول: في يوم من أيام رمضان تكلمت عبر الهاتف مع أحد النساء ونحن صائمون، وذهب بنا الكلام إلى أن تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله، فما حكم صيام لذلك اليوم وماذا يجب عليه التكفير؟
إذا كان خرج منك شيء، خرج منك مني، فصومك فباطل عن قضاء هذا اليوم. أما إذا لم يخرج منك مني فأنت لازم بالكلام مع الأجنبية التي كانت تتكلم معها، عليك التوبة والاستغفار والصوم. لا تقل ذلك اليوم، لكن هذه المعصية تنقص الثواب. نعم. إن شاء الله السلام والعافية. الواجب على المسلم أن يحذر ما يتكلم مع المرأة الأجنبية سواء كان صائما أو مفطرا، لا يجوز أن يتحدث مع الأجنبية لأنه قد يجره الحديث إلى ما لا تحمد عقباه، يكون أول كلام ثم سلام ثم لقاء. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: أعمل مدرس في المرحلة الابتدائية، وذات مرة قام الأولاد باستفزازي فقلت: علي اليمين لسوف أعاقبكم وأضربكم، وكررت نفس الصيغة عدة مرات وبالفعل عاقبتهم وقمت بضربهم، فهل علي كفارة؟
لا، لأنك أدفت يمينك، لو لم تنفذ يمينك عليك كفارة، طعم سوء المساكين أو كسوتهم أو نصف رقبة، لكنك أدفت يمينك فليس عليك شيء، لم تحلف اليمين، إنما تكون الكفارة إذا حلف الإنسان في يمينه. وفق الله جل وعلا.